أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده المحقق النائيني رضوان الله عليه في البيان والتعليق على ما أفاده الشيخ، وهو كلام فصله هنا وذكره مفصلا في التعبد والتوصل، لأن هذا البحث بحث اشتغال الذمة بتحصيل غرض المولى أساسا إنما يطرح بشكل أساسي في بحث التعبد والتوصل. هناك يقال بناء على أن القرب المطلوبة في عبادية العبادة تختص بقصد امتثال الأمر، وبناء على امتناع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، يصل الكلام إلى أننا نشك من دون قصد امتثال الأمر بتحصل غرض المولى، ويمكننا تحصيله بقصد الامتثال، فيكون المورد من موارد الشك في المحصل، فيكون مجرا لأصالة الاشتغال وليس مجرا لأصالة البراءة. وقد يذهب بعضهم إلى ما هو أكثر من ذلك فيدعي جريان استصحاب بقاء اشتغال الذمة بالتكليف، فيكون حينئذ حاكما على أصالة البراءة الشرعية لو قيل بشمولها لمحل الكلام. هذا المعنى حاول أن يستفيد منه الشيخ هنا ليكون وجها ثانيا إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، ولو لم يكن الأكثر من قبيل قصد القربة والامتثال في المقام بنفسه، لكن قصد الامتثال به على تقدير كونه متعلقا بالأقل أو بالأكثر، قصد الامتثال بتفصيلا هو الذي ربط محل بحثنا بذاك البحث. وقد تقدم خلاصة كلام الشيخ بالأمس وخلاصة جوابيه وخلاصة التعليق على جوابيه أيضا، هذا بالأمس أوجزناه وبه الكفاية يا إخوان. لكن الشيخ النائيني أراد تفصيله وهذا التفصيل محله التعبد والتوصل. أنا ما بستطيع يا أخوان إني أبقى 3-4-5 دروس في بيان هذا المطلب، فعلينا أن نوجز ما أفاده الشيخ النائيني ثم يحصل بعد ذلك التعليق عليه. وخلاصة ما أفاده أنه لا كلام لنا في المأمور به الذي صرح في الأمر بأنه متعلق الأمر، فإذا كان المأمور به هو العنوان والغرض الذي يريده المولى من أمره فلا كلام، في لزوم الاتيان به لتعلق التكليف به. هذا واضح، خلوه برا. إنما الكلام فيما لو كان متعلق الأمر غير العنوان المطلوب تحققه، غير الغرض الذي يبغيه المولى من أمره، فهنا يأتي الكلام في أن الذمة هل تكون مشتغلة بخصوص ما هو المتعلق في القضية الشرعية الملفوظة، أم الذي يدخل في العقدة هو العنوان المطلوب تحققه والغرض الذي يريده المولى؟ ما الذي يدخل في دائرة حق الطاعة للمولى عقلان؟ إذا العقل هو الحاكم بلزوم طاعة المولى، وهنا تارة يكون المأمور به مقدمة توليدية علة تامة لتحقق النتيجة، كما لو لم يأمرني المولى بالقضية الملفوظة بالقتل لكنه أمرني بقطع رقبته بالسيف، لم يأمرني بالإحراق ولكنه أمرني بوضعه في النار. هذه مقدمة توليدية واضح، ما فيها كلام. يقول الشيخ النائلي: لا إشكال ولا ريب هنا في أن ذا المقدمة يكون داخلا في العهدة، باعتباره مقدمة توليدية له. وإذا كانت المقدمة بمعنى العلة التامة مقدورة، فذو المقدمة مقدور. وقد علمنا أن تكليف المولى ذلك، ففي مثل هذه الحالة يجري ما يجري فيما أخرجنا عن البحث، فيما لو كان عنوان القتل هو متعلق الأمر، فإذا شككنا في دخالة شيء في تحققه فلا إشكال ولا ريب في أنه مشروع صارت الاشتغال لا براءة الذمة. وهنا في الحقيقة المطلوب في القضية الملحوظة للمولى وغرض المولى هو القاتل، لكنه أمر بالمقدمة التوليدية له، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أننا إذا شككنا في دخالة شيء في تحقق غرض المولى بأن نقوي النار مثلا أو نقوي الضربة على الرقبة، لا إشكال في أنه سوف يكون مجرى لأصالة الاشتغال، باعتبار أننا علمنا أن متعلق التكليف هو الإحراق هو القتل، مش كيف ما كان إيداعه في النار أو كيف ما كان. طبعا مش دائما التكليف هيك يا أخوان، هذا قسم وهذا الكلام في الحقيقة يا إخوان لا ينبغي التعليق عليه، لكن هو أقر رضوان الله عليه أن معظم التكليفات، أو إذا لم نقل كل التكليفات التي تتعلق بغير عنوان النتيجة لا تكون من هذا القبيل. في العادة التكاليف يكون لها معدات، بعضها داخل تحت اختيار المكلف وبعضها غير داخل تحت اختيار المكلف. ومثل لذلك بالشائع من التكاليف كما لو كلف بالزراعة وعلمنا أن غايته وهدفه ومطلوبه النهائي هو تحصيل حب القمح لإطعام الناس مثلا، لكن توجد مقدمات مقدورة ومقدمات غير مقدورة، معدات صب علي واجب أن أزرع. طبعا هذا بيعني أنه واجبي أزرع بالطريقة الصحيحة والسليمة بطبيعة الحال، مش واجب أنه يكلفني بالسقي إذا كان مطلوب السقي لهذه الزراعة، هذا متضمن أو مستلزم واحد من اثنين، ها؟ وهذا واضح. لكن إذا شككت في قدرتي على أمر ليس دخيلا في عنوان الزراعة، انتبهوا يا إخوان مطلب فيه جهاد دقيقة، ولكنه دخيل في إخراج الحب، لا هو العنوان المأخوذ في الدليل هو الزراعة ولا اللوازم الواضحة له، شككت في قدرتي على أمر وشككت في دخلتي في تحصيل النتيجة، أو شككت في دخلتي في تحصيل النتيجة، لا هو من دون مطابق للدليل ولا التزام. أنا عم بين الطريقة أفضل، أرجوكم راجعوا فوائد الأصول، راجعوا تلخيص السيد الخوي له، لخصه تلخيصا جيدا. هنا حيث إن النتيجة تتألف المقدمات مقدورة وغير مقدورة، وانصب التكليف على بعض مقدماتها المقدورة، فلا إشكال ولا ريب في أنني لن أكون مكلفا بالنتيجة لأن النتيجة غير مقدورة، وحينئذ لن أكون مكلفا بغير العنوان الذي تعلق به التكليف اللي هو الزراعة وما يلزم فلاحة وما بعرف شو صقي في الأيام الأولى وإلى آخر، هذه المستلزمة بشكل طبيعي لوازم الزراعة. أما الأمور الأخرى التي أشك في دخلتها في تحصيل الثمرة أو أشك في قدرتي عليها، عارفا بقوله إذا التكليف واضح الشك في القدرة لا يمنع من المحاولة، عقلا واجبك تحاول لأنه هناك واضح شو هو المكلف به، هنا الغاية والغرض شيء ومتعلق التكليف شيء آخر وليس من قبيل المقدمات التوليدية. يقول لا إشكال ولا ريب هنا في أنه لا مانع من جريان البراءة العقلية والنقلية عن هذا الأمر. طبعا مش واضح كلامه فيما لو شككت في القدرة مع علمي بأن مراده النهائي ذلك الشيء، ما هو الحكم في هذا المجال؟ ثم تحدث عن أمور لا تخلو من شيء من التفصيل والتفريع، حيث أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن التكليف إذا كان متعلقا بالغرض كالأوامر المتعلقة بالطهارة من الحدث كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فالطهر، فإنه يستكشف منه أن الغرض مقدور لنا تحقيقه أي التطهر، وعليه يجب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر تحصيلا للعلم بالغرض. أما إذا كان ولو كان متعلقا بفعل المأمور به كالأوامر المتعلقة بالصلاة والصوم نحوهما، نعم إذا تعلق الأمر بالمقدمات فإننا نستكشف منه كون الغرض غير مقدور لنا، وإلا كان تعلق الأمر به أولى من تعلقه بالمقدمة، فلا يجب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر. والمقام يقول بحثنا من هذا القبيل، فإن الأمر قد تعلق بنفس الأفعال المأمور بها ويستكشف منه أن الغرض ليس متعلقا للتكليف، فلا يجب علينا إلا الإتيان بما تعلق به التكليف. أقول يا إخوان، تعلق الأمر بالمقدمات لا يعني أن الغرض غير مقدور، قد يكون مقدور وقد لا يكون مقدور، وقد يكون مقدورا واقتضت حكمة المولى تعلقه بالمقدمات لأنها في الأعم بالأغلبية التي تحصل الأغراض والغايات، كما لو كان الغرض له عدة طرق لتحقيقه مثل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر مثلا، ولكن المولى يكلف بما هو الطريق الغالب للانتهاء عن الفحشاء والمنكر فكلفه بالصلاة مثلا، وإلا التفكر أيضا طريق، التأمل طريق، التربية على الندم طريق مثلا، هذا لا يعني عدم المقدورية، لكن الحكمة تقتضي ضرب الطريق القانوني الذي ينفع مع كثير من النفس، مع نوع الناس، مع نوع المكلفين، وهذا في حكمة التقنين والتشريع واضحة جدا، واضحة في هذا المجال. أقول كلامه على طوله وأهميته لا يخلو من شيء من التشويش، وحق المقام أن يقال، حق المقام أن يقال، إننا إذا كلفنا بعنوان من العناوين فلا بد من الإتيان بذلك العنوان من خلال الإتيان بالطرق الموصلة إليه، والشك في القدرة هنا لا يعفي عقلا من المحاولة، لأن الشك حينئذ إذا دار بين الأقل والأكثر ما دام موضوع التكليف هو العنوان وهو الذي يرسل نحوه، فيجب علي أن أضمن الإتيان بالعنوان، ويجب علي عقلا بمقتضى حكمه في باب الطاعة أن أحاول في الموارد التي أشك فيها في القدرة، هذا واضح، وأن أسعى للإتيان ولو من خلال مقدمات أخرى ما دام اللي داخل في العهدة هو العنوان، وفي الموارد التي نعلم أن العنوان هو الداخل في العهدة باعتبار أن المولى عمره بجزء العلة الأخير أو كان من قبيل العلية التامة فهذا من ذاك، هذا الأمر لم يلفظ في الدليل بس، لكن علمنا نقول. أما إذا أمرنا بشيء من المقدمات فمن قال بأن المولى يريد الغرض كيفما اتفق؟ قد لا يريده إلا من خلال هذه المقدمات، وبحسب تعبير المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف. إذا تعلق الأمر ببعض المقدمات ولم نعلم بتعلقه بالبقية، إذ لم يصلنا بيان على ذلك، فأقصى ما يدخل في عهدة المكلف هو سد باب العدم من جهة المقدمات التي أمر بها، لا من جهة غيرها. إذ على المولى أن يتصدى لتحصيل غرضه ومطلوبه بأمريته بتشريعه، فما لم يثبت تشريعه لشيء، لم يثبت تصديه بأن لم يتصدى أو تصدى ولكن لم يصل إلينا، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يدخل في العهدة. وإذا أردنا أن نوجز بتعبير دقيق يا أخوان، لا يدخل في العهدة إلا ما ثبت أنه متعلق التكليف، ولا يدخل في العهدة من أغراض المولى إلا ما تصدى المولى لطلب إيجاده بالتشريع، ولا يدخل من غرض المولى إلا المقدار الذي ثبت أنه شرع الله. لا أقصد بهذا لزوم أن يتلفظ، يعني خذ قبل قليل لو أمر بالمقدمة التوليدية أو بآخر جزء من أجزاء العلة فهو كأنه أمر بالعنوان المتحصل منها، فلا فرق بين أمره بقطع السيف بقطع الرقبة بالسيف وأمره بالقتل. طبعا من جهة الشك في المحصل ما فرق، وإلا من جهة لزوم كونه بالسيف قد يكون له خصوصية في نظر المولى، مش أي قتل، القتل بالسيف، وقد يكون له خصوصية بضربة واحدة. لذلك كيف التشريع وكمه إنما يؤخذ من بيان المولى في غير ما يستقل به العقل، والعقل لا استقلال له في التفريعات يا أخوان، العقل إنما يستقل في العناوين العريضة مثل وجوب العدل وحرمة الظلم، أي الاستقلال بحسن هذا وقبح ذاتك، الحسن اللزومي طبعا. أما بعد ذلك فليس كذلك، وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يدخل في عهدتي إلا هذا المقدار. ثم إن السيد الخوئي وبعض تلامذته كالشهيد الصدر وغيره أيضا، والظاهر موجود الكلام قبل السيد الخوئي أيضا في كلمات المحقق العراقي، ذكروا كلاما وهو أنه لا يدخل في العهدة من الغرض إلا المقدار الذي يتصدى المولى لطلبه بالتشريع. أما ما لم يتصدى المولى لطلبه بالتشريع فلا يدخل في العهدة. طبعا بعض الأعلام ذكر مطلب تنبيهي في المقام، قال كيف تقولون هذا الكلام، أرجوكم انتبهوا يا إخوان، والحال أن المولى للعبد العقلائي إذا كان نائما مثلا وابنه يغرق في الماء وعبده يعلم أن هذا ابن المولى ويعلم أنه حريص على حياته ويعلم أنه مثكول بوفاته إن تحققت، ألا يرى نفسه هذا العبد ملزما بإنجاء هذا الولد تجاه سيده، مش عم نحكي عن الضمير ولا عن الدين هنا، تجاه سيده بمعنى أن لسيده أن يعاقبه لأنه لم يأتي بمطلوبه، مع أنه لم يشرعه لم يبينه لم 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 يصرح بشيء. أقول هذا النقد لا يصلح لمحل الكلام والفرق واضح، نحن نتكلم عن غرضين يكون غيبا بالنسبة لنا لولا بيان المولى له، هنا نعلم علم اليقين بغرض المولى وأنه إن جاء ابنه، لكن اتفاقا كان نائما لم يستطع أن يبين. ولذا نبدل المثال، نقول لو كان السيد واقفا ناظرا إلى ابنه يغرق وعبده أمامه ولم يأمره بإنجائه ولم ينجه هو ومات الولد، إلى أن مات الولد، هل عقلائيا يحق وعقلا يحق للسيد حينئذ أن يعاقب العبد؟ بيقول له أنت بتعرف مرادي أنا، ما لازم أقول. إنصافا عقلائيا لا يطالب بهذا بلا إشكال. هذا تمام الكلام في هذا البحث. بعد ذلك نعود إلى البحث عن البراءة الشرعية وتأثيرها في المقام من جهة العلم الإجمالي أو من جهة الغرض. من جهة الغرض صار واضح، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.